هنا إذاعة القدس، الإذاعة العربية الفلسطينية على طريق تحرير الأرض والإنسان.
إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بكم عبر أثير إذاعتكم القدس وفي حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم نواصل وإياكم الحديث أيضا مع واجبات الزوجة، وطبعا بإمكانكم المشاركة في هذا الحديث والاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106، وأيضا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. بداية صباح الخير دكتور محمد. يعني
صباح الخير.
بالحلقة الماضية والتي سبقتها تحدثنا يعني عن واجبات الزوجة وكيف يريدها الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في نقطتين، تحدثنا في موضوع الأمانة في الحلقة القادمة، أن تكون أمينة على بيتها وأولادها وأيضا يعني على مال الزوج، وكنا في الحلقة التي قبلها تحدثنا عن الطاعة بالمعروف. بقي لدينا نقطتين يعني في واجبات الزوجة، وهي طلب إذن الزوج وطلب رضاه. إن شاء الله سنحاول اليوم الحديث عن هاتين النقطتين، ثم نبدأ باستقبال الاتصالات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، هذه حلقة جديدة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية حياتنا الزوجية، ومرة جديدة رابعة أو خامسة أو عاشرة أو عشرون حتى، نحن جميعا معنيون بالمحافظة على الأسر القديمة وبإنشاء أسر جديدة تستمر، لأن الأسرة في النتيجة هي التي ترعى لنا هذا المجتمع وتحميه. وإن مجتمعات ليست ببعيدة عنا أو ليست ببعيدة عنا من الشرق أو من الغرب تصلنا أخبارها يوما بعد يوم، تؤذن بالهلاك وبالبوار نتيجة بوار الأسرة عندهم. لذلك نحن أعددنا هذا البرنامج حياتنا الزوجية لأجل أن نساعد شبابنا وبناتنا الجدد القادمون إلى الزواج، نساعدهم على إنشاء أسرة تستمر، لأننا نريد أسرا تستمر. وتحدثنا طفنا من بداية هذه الحلقات بمباحث متعددة متعلقة بموضوع الزواج، من عند التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، إلى دوافع الزواج، إلى اختيار الزوج والزوجة، إلى موضوع الخطبة، ثم العقد، ثم الفترة بين العقد والعرس، ثم ليلة العرس، ثم وصلنا إلى الدخول إلى الحياة الزوجية، زوجين داخل البيت. فتكلمنا في ما يسمى حقوق الزوج أو واجبات الزوج في 10 نقاط تجب على كل زوج كريم أن يرعاها في زوجته. وهذه حلقات تتحدث عن واجبات الزوجة، أمور 4 على كل زوجة كريمة أن ترعاها أو أن تؤديها لزوجها وأن تحافظ عليها. هذا أمر لأجل أن نحافظ على الأسرة وتحافظ على بيتك ولتزداد قربا من الله تعالى. في الحلقة قبل الماضية تحدثنا عن الطاعة، عن طاعة الزوجة لزوجها، والحلقة الماضية تكلمنا عن الأمانة، كما أسلفت أختي الكريمة أن تكون أمينة على نفسها وعلى أولادها وعلى مالها ومال زوجها. وحديث اليوم عن طلب إذن الزوج وطلب رضا الزوج. ونبدأ بطلب إذن الزوج. أي جماعة أي مجموعتين إذا أرادت أن تستمر هي بحاجة إلى أمير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رجلين في سفر أمر أحدهما يقول أنت الأمير، لأننا في نقاط معينة في مفاصل معينة من الحركة في أثناء الحياة نحتاج إلى قرار يصدر من مكان واحد. سائر أمور الحياة هي تأتي بالمشاورة والمدارسة، لكن في مفاصل معينة نحتاج إلى قرار سريع، نحتاج إلى مادة تأتي مباشرة، فالأمير يكون هو المسؤول. فأي جماعة حتى تستقيم وتستمر في كل شؤون الحياة تحتاج إلى أمير. ثم مطلوب من المأمورين أن يطيعوا السمع والطاعة لهذا الأمير، ومطلوب من المأمورين مادة الإذن. يعني الآن موظف في أي دائرة من الدوائر العامة أو الخاصة إذا أراد أن يتغيب بدون يعني مبرر طارئ كمرض أو يعني وقوع أزمة معينة، فإنه يطلب إذنا من المدير، يقدم طلبا بالإجازة مثلا، يقول أنا أريد أن أتغيب لمدة أسبوع بسبب كذا، والمدير يعطيه إذنا. حتى الآن صار في الدوائر شيء معروف اسمه الإذن الساعي، يعني حتى لو أراد هذا الموظف أن يخرج لمدة ساعة من قاعة الدراسة أو من قاعة العمل فإنه يقدم إذنا ساعيا، إجازة ساعية يأخذ إذنا بها. هذا الأمر ليس من أجل يعني إذلال هذا الموظف ولا لأجل قهر هذا الموظف، لكن لأجل سلامة العمل وتكامل العمل، لأننا نحن نعمل في جماعة ولا يعمل أحدنا مفردا. بالطبع إذا كان الواحد منا يعمل مفردا فإنه بإمكانه لا يستشير أحدا ولا يستأذن أحدا ولا يأتمر بأمر أحد، لكن يبقى فردا وحده، ودائما العمل الجماعي يحتاج إلى هذا الذي يسمى الإذن. الآن الأسرة هي جماعة من الجماعات، لذلك نحتاج أو تحتاج المرأة إلى أن تطلب إذن زوجها. بالطبع الإذن في الأمور المهمة، الأمور ذات الشأن، الأمور ذات القيمة، الأمور التي تشعر بأن زوجها يهتم بها ويعتني بها ويريد منها أن تطلب منه الإذن في هذه المسألة. وهناك أمر دقيق أختي الكريمة وأيها الإخوة السامعون والمستمعات، أمر دقيق يسمى حقوق الله وحقوق العباد. لو أرادت امرأة أن تصوم نافلة، يوم نافلة، هذا يوم النافلة هو من حقوق الله تعالى، هي تتقرب إلى الله تعالى بهذا الصيام. تخيلوا يا أيها الإخوة أن الله عز وجل قال للمرأة للزوجة يا أمة الله لا تصومي نافلة حتى تستأذني زوجك، مع أن هذه علاقة بينها وبين الله وتزداد قربا من الله تعالى بصيام النافلة، قال ربنا أو طلب إليها رب العالمين أن تستأذن زوجها قبل أن تصوم صوم نافلة. بالطبع في صوم الفرض لا إذن، لأن الله عز وجل أمر بهذا الشيء، لكن في صوم النافلة قال استأذني زوجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، يعني زوجها موجود في البلد، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه ربما كان للزوج حاجة بزوجته في ذلك النهار فطلبها إليه، لذلك طلب إليها أن تستأذنه، وفي هذا تقدير وإكرام ومودة وزيادة صلة بهذا الزوج الكريم. فإذا كان الله عز وجل قال لا تصومي يوما نافلة حتى تستأذني زوجك، إذن باقي مفردات الحياة المهمة أو باقي مفردات الحياة التي تشعر الزوجة بأن زوجها يحب منها أن تستأذنه ينبغي عليها أن تستأذنه. لذلك من واجبات الزوجة نقول طلب إذن الزوج في الأمور المهمة. وها قد مر في الحديث ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني ربما هو لا يحب دخول بعض الأشخاص إلى بيته في غيابه مثلا، لذلك إذا كنت تعلمين من زوجك أنه لا يحب هؤلاء الأشخاص أن يدخلوا، قبل أن يدخلوا استأذنيه، قولي له اليوم تريد فلانة من جواري مثلا، لنفترض زوج لا يرغب بجارة معينة أن تدخل، تقولين لقد اتصلت بالبارحة وقالت إنها تريد أن تأتي، عندك مانع؟ أطلعيه، ضعيه في الصورة، ضعيه يعني في جو هذه المسألة. ثم في هذا حماية لك أيضا، يعني نحن الآن لأبنائنا وأنتم أيها الإخوة السامعون والأخوات، ابنك إذا خرج أو ابنك إذا خرج، أنت تقولين له: ماما أين تذهب؟ فقط لتطمئني عليه، لعله يتأخر، لعله يصاب بشيء، حتى تكوني أنت على صلة معه. أما أن يخرج ابنك أو ابنتك وتعود وأنت لا تعلمين أين تذهب وأين تعود، أنت تصابين بضيق لا لشيء، لا تريدين قهر ابنك ولا قهر ابنتك، لكن تريدين الاطمئنان عليهم، وفي هذا الإذن حماية لهذا الابن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره. يعني ربما بعض النساء أفسدن العلاقة بينهن وبين أزواجهن بأمثال هذه الأمور، تعلم بأن زوجها لا يحب أن تأتي مثلا فلانة من الناس بسبب، في سبب لهذه المسألة، ممكن تكون هذه الإنسانة ليست كريمة في كلامها، ليست كريمة في علاقاتها الاجتماعية، يقول: فلانة لا أريدها أن تدخل إلى البيت. بعض النساء بدل أن يعني تتواصل مع زوجها في هذه المسألة وما في شيء بالإمكان أن تعتذر يعني من هذه الجارة، تقول: طيب أنا سأدخلها لأشاهد ماذا ستفعل أنت. هذه الطريقة أيها الإخوة ليست طريقة حياة ليعيش زوجان مع بعضهما البعض في مودة وراحة، وزواج يعني هذا الزواج ليس صراعا وليس معركة. فكمان الحديث يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا. يعني ربما تأتيها أمها، وسامحوني أيتها الأمهات الكريمات تسمعنني الآن، إياك أن تغري صدر ابنتك على زوجها، بالعكس أنت ساعديها أن تتواصل مع زوجها، لأننا نريد كما أسلفت في مطلع الحلقة، نريد إنشاء أسر ونريد المحافظة على أسر، لأننا نخاف كثيرا من نسب طلاق ترتفع في بلاد حولنا، ونخاف أن ترتفع أيضا كمان في بلادنا. ولا تأذن في زوجه أو في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا، ولا تعتزل فراشه، ولا تضربه، فإن كان هو أظلم، طيب هو ظلمها، قال: فلتأته حتى ترضيه، فإن قبل فبها ونعمت، وقبل الله عذرها، فإن لم يرضى فقد أبلغت عند الله عذرها. والحديث أخرجه الإمام الحاكم. يعني ربما يكون نعم زوج ليس جيدا، أنت كوني جيدة، كل إناء بالذي فيه ينضح. سمة الإنسان المؤمن أنه يفعل الخير حيثما اتفق له أن يفعل الخير. بعض الناس لا يستأهلون، لكن أنت وأنت تستأهل أن تفعل الخير، لأنك مفطور على فعل الخير وتحب الخير وشيمتك الخير، وليس من طبعك الشر.
نعم. يعني دكتور، أريد يعني بس فقط بعض الاستيضاح، ربما بعض الأزواج يعني خاصة في موضوع الإذن المتعلق ربما بالخروج يعني لمكان ما، عندما يرفض يعني لا يقدم ربما في بعض الأحيان مبررات كافية للزوجة تكون مقنعة، ألا يجب أن يشرح الزوج للزوجة سبب اعتراضه على موضوع معين، سواء ذهاب أو استقبال شخص معين أو أي أمر؟
نعم، الأصل في الزوج الكريم نعم أن يفعل هذا الأمر، لأن زوجته إنسانة كريمة وهو يثق بها، فعليه نعم إذا لم يأذن أن يوضح لها في هذا الأمر. وهذا الأمر في سائر يعني مفردات الحياة، ليس فقط في 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 موضوع البيت وبين الزوجين، لأن الإنسان عندما يعمل شيئا عن قناعة، يعني أنا عندما أقول لزوجتي لا تذهب اليوم لأن مثلا ضيوفا سيأتون في نفس هذه الساعة، هي ستبقى جالسة في البيت وستبقى مسرورة، وبالعكس ستجهز الدار وستجهز الضيافة التي ستقدم للضيوف. أما إذا قلت لها لا لا تذهبي وفقط، طيب لماذا لا أذهب؟ لا تسأليني عن شيء، أقول لك لا تذهبي وفقط. الإنسان عندما يعمل عملا وهو كاره له لا يؤدي العمل بشكل جيد. الأصل في الزوج نعم الكريم، وهذا نداء الآن أيضا للأزواج، زوجتك إنسانة جيدة، لذلك إذا أنت أردت أن تطلب إليها شيئا أو أن تمنعها من شيء فأخبرها، وربما هي تعطيك صورة إضافية تكتمل بها الصورة، ربما أنت يكون لك صورة جزئية هي في زاوية معينة إلى هذه المسألة، فهي تكمل لك هذه الصورة، وبالتالي تعيشان في بيت وأنتما مرتاحا.
نعم. صحيح. يعني النقطة التي أردت أن توضحها دكتور محمد، يعني بعض الزوجات ربما لا تأخذ إذن الزوج تقول يعني هو الذي دفعني إلى ذلك، كل ما طلبت منه أمرا لا، ولماذا؟ بدون سبب، فيعني تضطر إلى التصرف من ورائه يعني حسب مفهوم بعض الزوجات. فأنا أريد التوضيح في هذه النقطة، يعني ألا يرغم الأزواج الزوجات إلى سلوك هكذا تصرفات، لأنها ربما تؤدي يعني إلى مراحل متطورة أكثر وتؤدي إلى تدهور ما يعني.
صحيح صحيح، هذه نقطة مهمة يعني، وهي رسالة للأزواج لأجل أن لا نصل إلى هذا الأمر. لكن أنا بالمقابل أريد أن أخاطب الزوجات، الخطأ لا يعالج بخطأ.
نعم.
لأن هي أيضا إذا يعني واجهته بالخروج بعدم الإذن، خاصة إذا أرادت إعلامه بهذا الأمر لي يعني المصادمة بينها وبينه، ستتوتر الأوضاع، ونخاف الحياة فيما بعد على البيت، ونخاف على الأولاد، ونحن نريدك أن تستمري زوجة، ونحن نريدك أن تستمر زوجا. أرجوكم يا أيها الإخوة، المحافظة على الأسر باتت حاجة ملحة لنا، خاصة في هذه الأيام قبل أن نذهب إلى خطر كبير.
سنتابع معك دكتور محمد هذا الحديث، ولكن نذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-016. أيضا بإمكان كل المستمعين الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. دكتور محمد، النقطة الأخيرة في واجبات الزوجة هي طلب رضا الزوج. يعني ربما البعض يستغرب، عادة يعني نطلب رضا الأهل، نطلب رضا الأب والأم يعني قبل الخروج وعلى كل عمل، ودائما نحب أن نسمع هذا الرضا. كيف تطلب الزوجة رضا الزوج؟
يعني الإسلام أيها الإخوة حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. إذا أتقن أحدنا علاقته مع الله وأتقن علاقته مع الناس فقد حقق الإسلام. أما إذا كانت علاقتك مع الله جيدة بس علاقتك مع الناس سيئة، مع الأصدقاء، مع الآباء، مع الأمهات، مع الزوج، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجوار، فأنت لست مسلما بالمعنى الكامل. لذلك المسلم حريص أن يحصل رضا كل من حوله، حتى لو كان طفلا صغيرا، إذا أدخل السرور عليه، إذا رضي هذا الطفل الصغير. والمراد بالرضا هذا الشعور القلبي، يعني عندما الأب يأتي لأولاده بحنان، برعاية، بمودة، برحلة، بهدية، ويفرح الأولاد، الأولاد يرضون عن أبيهم، بمعنى أن قلوبهم يعني تحب هذا الأب وتقول يا رب هذا أبي أكرمني فأكرمه أو رعاني فرعه. من هذا الباب أيضا طلب المرأة رضا زوجها، يعني أن يكون قلب الزوج مملوءا محبة وإكراما ورعاية وسرورا ورضا على هذه المرأة. وكذلك نعم، الزوجة عندما ترضى عن زوجها، عندما يكرم زوج زوجته وهي من قلبها تدعو له تقول يا رب إني أمسيت راضية عن زوجي فلان، ارضى عنه يا رب، زوجي فلان يكرمني يرعاني، يا رب أنا عاجز عن شكره، أنت أعطه من ما عندك. هذا الرضا القلبي هذا ما يريده الإسلام أن تحياه الأسر، يعني أن يمتلئ قلب الزوجة رضا عن زوجها، وأن يمتلئ قلب الزوج رضا عن زوجته. يعني أنا أعلم، سمعت من آباء كرام ومن أجداد كرام أن بعض الزوجات لا تستطيع أن تنام إذا كان زوجها في شيء في قلبه ولو صغير تجاهها، لا تستطيع، وتبقى مستيقظة وتبقى تتكلم معه وتبقى حتى لا ينام وقلبه فيه انزعاج. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود، في مودة بينه وبين زوجة، كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو عصت زوجها، يعني طبيعة الإنسان ما دائما يمشي بممشى واحد. نعم ممكن للمرأة في تكون متوترة تتكلم بكلمة غير مناسبة مع زوجها، أو يمكن لزوجها أن يتكلم بكلمة غير مناسبة معها. طيب ماذا تفعل هذه؟ قال إذا غضبت أو أسيء إليها أو عصت زوجها قالت هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. أنا لن أنام حتى ترضى أنت يا زوجي. بالله عليكم يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، يعني لو أن زوجة خاطبت زوجها بهذا الكلام، والله الزوج الكريم، وهذا الأصل في الأزواج، يعني سيذوب فؤاده حبا لهذه الزوجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول حديث عن جابر: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. عجيب هذا الحديث، يعني إذا صلوا لا ترتفع الصلاة فوق رؤوسهم، وعد منهم المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. كل هذا الكلام أيها الإخوة ليس هو عصا تستخدم على رؤوس النساء، وليس هو قهرا يستخدم لقهر هذه الأسرة، لكن لأجل أن تنتشر مودة ورعاية ومراعاة للحقوق داخل البيت. إذا علمت الزوجة بأنها محتاجة إلى طلب إذن الزوج وطلب رضاه، وأن تكون أمينة على نفسها وأولادها ومالها، وأن تكون مطيعة، بالمقابل علم الزوج ما ينبغي عليه أن يفعل، سبق في 10 أمور ذكرناها بالنسبة للزوج، بهذا تعيش البيوت يعني في تواصل وفي توادد، ولو مرت بها في الحياة أزمات وضيق وكروبات ومشاكل وما عليه، الحياة فيها عسر ويسر، فيها شدة ورخاء، فيها مرض وصحة، فيها مشاكل وفيها سرور، لكن نبقى محافظين على استمرار الأسرة. فهذا هو ما يتعلق بطلب رضا الزوج، أن تجعلي زوجك يمتلئ قلبه رضا عليك، يعني هو مسرور جدا لأنك زوجة له، هو مسرور جدا، هو يتباهى أمام الناس أن فلانة زوجتي، هو يعتقد بأنه محظوظ جدا وأن الله وفقه بهذه الزوجة. وكم من زوج بالفعل يتكلم، والله أظن من الأسبوع الماضي لعلني ذكرت لكم، والله كنت مع زوج بلغ من العمر 50 سنة، والله حدثني عن زوجته الكريمة، أمه مرضت مرضا شديدا، عندها بنات، البنات لم يستطيعوا أن رعاية أمهن، فالآن قال لي زوجتي، قالت لي يا فلان، الآن نحن فرصتنا لنكسب رضا أمك وحتى نعيش في بر أولادنا طيلة عمرنا، أرجوك الزوجة يلي منسميها كني، أرجوك إيتي بأمك إلى بيتنا ونحن وأنا التي سأرعاها. قال لي والله جئت بأمي إلى بيتنا. قال أمي الآن مقعدة وزوجتي هي التي ترعاها، عندنا 4 أولاد وترعى أمي. قلت لعلها ستصبر 1 أو 2 أو 3 أشهر بعدين تمل. تصوروا يا أيها الإخوة، حدثني شيء عجيب، قال لي رعتها 3 أشهر 4 أشهر، قلت أنا أحببت أن يعني أريح زوجتي، فقلت لها يا زوجتي، وكان هذا الكلام في السنة الماضية، هو حدثني عما جرى في السنة الماضية، قلت أنا وأنت سنذهب إلى الحج، ما رأيك سأقدم طلب للذهاب إلى الحج أنا وأنت؟ فقالت لي نعم أنا أحب الحج على بركة الله. لكنها بعد يوم قالت لي انتظر يا فلان، كيف أنت ستقدم ذهاب إلى الحج؟ أمك أين ستجلس؟ قال أمي نرسلها إلى بيت أختي، أختي ترعاها. فكرت ثم قالت لا أنا لا أرضى، إذا أردت اذهب أنت إلى الحج وسأبقى أنا مع أمك لرعايتها وخدمتها. والله يا أيها الإخوة، كان هذا الكلام في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي، والله حدثني وصار يبكي، قال لأنني أنا محظوظ بهذه الزوجة، والله زوجتي خير مني بكثير. هذا المراد أيها الإخوة أيتها الأخوات بموضوع الرضا، بموضوع الرضا، هذا الزوج امتلأ قلبه رضا عن زوجته، في غيبتها يتحدث عنها باكيا. هذه هي الأسر، يعني هذا ما نريده بالزواج وبالأسرة، وليست الأسرة صراعا أو يعني تزاحما على مقاعد معينة، و يعني أنت هنا وأنا هنا، أنا أثبت حقوقي وأنت تثبت واجباتك، المهم بالنتيجة ما نريده أن تكون أسرنا محمية ومرعية. لا شك ما كل الأسر بهذا الذي أنا ذكرت، لكن يوجد كم من الأسر والحمد لله وافر محمول ومحفوظ بهذا اللي نتكلم عنه.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد، وسنبدأ يعني باستقبال الاتصالات والرسائل القصيرة والإجابة على الأسئلة على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106، وأيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. يعني إلى أن تأتينا الاتصالات دكتور محمد، يعني نريد أن نختم موضوع واجبات الزوجة وواجبات الزوج يعني تجاه بعضهما البعض، وكما أشرت هي ليست حالة صراع وإنما هي حالة مودة ومحبة يعيش فيها الطرفين.
نعم، قبل أن ألملم هذا الموضوع أيضا الآن أحب أن أخبركم بحادثة يعني أخبرت بها من صاحبها. هناك رجل كريم من أبناء هذه البلدة صيدلاني، درس في فرنسا، تزوج بفتاة فرنسية، والكلام قبل 20 سنة، هو تزوج قبل 20 سنة. الآن زوجته أيضا خريجة جامعية، ثم إنها حصلت على الدبلوم والماجستير، ثم هي الدكتورة. جاء هو وزوجته للاستقرار في الشام، هو من الشام. الآن زوجته قدمت لها أوراق للتعيين في إحدى الجامعات أو المراكز الخاصة، مدرسة في معهد خاص عالي جدا هنا عندنا في البلد. أيضا قال لي شيئا والله عجيبا، قال هذه الفتاة الفرنسية الكريمة الأستاذة الجامعية والأستاذة في المعهد التي لها منصب علمي عالي وصاحبة يعني جمال كبير وجاه في بلدها عريض، وهي ليست من بلدتنا لكنها جاءت وسكنت معنا، قال لي أيضا أمي مريضات، قال والله يا أستاذ زوجتي ترعى أمي أكثر مما ترعاها بناتها، قال والله مرارا ما تأتي بناتها يعني أخواتي البنات يأتينا إلينا يجلسنا ساعة أو ساعتين 4 ساعات لمساعدة الأم، لكن زوجتي تحرص كل يوم كل يوم كل يوم أن ترعى أمي، حتى أنها في ساعات من الساعات أو أيام من الأيام تقول لأخواتي البنات اتركوني أنا وأمي، تسمي حماتها أمها، تقول اتركوني أنا وأمي وأنا سأرعى هذه الأم. والله زوجها أيضا يتحدث معي مع مكانتها مع جمالها مع جاهها العريض كيف ترعى أمه، يقول يا أستاذ أنا محظوظ وموفق بهذه الزوجة.
نعم، سنبدأ باستقبال الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
الله يسعد صباحكم.
الله يخليك،
أكون مبارك بإذن الله ونهارك مبارك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. نحن أخي الكريم نشدد كثير على وضع، أنا يحيى بغدادي.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك. نحن نشدد الوضع على الأستاذ محمد الله يجبر بخاطره ببعض خطبه ببعض دروسه، غالبية الدروس تكون هي عبارة عن نصح للمرأة للرجل، حقوق الرجل، توعية المرأة بموضوع حقوق الرجل. للأسف الشديد أنا هذا الشيء عم شوفه وبسمعه من أصحابنا كثيرة على موضوع حقوق الزوج بالزوجة. ثانيا موضوع العامل الاقتصادي والمالي يعني بالأحرى، يعني منقول أنه عم يعمل مشكلة بين الزوجين. ليش؟ لأنه ما في تقوى الله بيناتهم. شكرا كثير لكم، شكرا للأستاذ محمد، نحن نشكره كثير على البرنامج.
شكرا كثير،
ان شاء الله ربي هيك بيقوي الهي يا رب.
الله يخليك، شكرا كثير لاتصالك اخ يحيى، تفضل دكتور.
طيب شكرا يا استاذ يحيى. على كل الاحوال نحن سبق في 3 حلقات قبل هذه هاتين الحلقتين تكلمنا عن حقوق الزوج او واجبات الزوج تحت لقاء زوجته لزوجته، او تحدثنا عن الرسول الزوج ما سميناه الرسول الزوج، وذكرنا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف في بيته بعشر صفات. اي نعم، فهناك حديث عن حقوق الزوجة. على كلين نحن أنا شاكر لك في هذا الأمر لإكمال الصورة في نفس الحلقة. نعم هناك واجبات على الزوجة وهناك واجبات على الزوج، هناك حقوق للزوجة وهناك حقوق للزوج. أما فيما يتعلق بالعامل الاقتصادي وأنه يسبب مشكلة بين زوجين، لا شك بأن الناحية المالية هي جزء من الحياة، وبالتالي إما أن تعيننا على استمرار الحياة بشكل جيد، وإما أن تؤدي إلى مشاكل. هناك بحث إن شاء الله طويل سنتكلم فيه عن ميزانية الأسرة يأتي في هذه الدورة، وهناك دورة أنا أعدها الآن وإن شاء الله قريبا تصير جاهزة، عنوانها دورة في الاقتصاد المنزلي، إن شاء الله تساعد الزوجات وتساعد الأزواج في مسألة النفقات وإدارة الاقتصاد داخل البيت.
نعم أيضا دكتور معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟ أهلا وسهلا فيك يا أخي أبو جلال.
بالنسبة لإذن الزوج، حاطين درس عملي مشان نكون فكرة أوضح بالنسبة للأزواج. زوجتي إجت عم تطلب مني إذن مشان نسافر على الساحل السوري لقضاء عطلة هي وأخواتها، يعني أنا وعدلاتي. قلت لك إحنا الحمد لله إحنا ثلاثة محنين نجد راحة نفسية أو يعني اجتماعية مع بعضنا البعض ضمن شقة واحدة على البحر. ألحيت قلت لك ماشي حاطك درس عملي، طلعنا على الساحل السوري، بعد يومين ثلاثة رجعنا مشاكل وجع راس. فكان عنده قناعة طبيعية انه انت الحا معك انا كنت غلطان. هاي فكرة يعني واضحة انه احيانا الزوج يصير زوج بس ليوضح للامور اكتر ما يكون في مشكلة بينه وبينه. شكرا لكم.
جزاك الله خير. اي والله شكرا يا اخ ابو جلال. وهذا يعني طريقة تربوية، يعني هو عادة المربي الناجح هو الذي يستطيع أن يوصل الآخر إلى فكرته بطريقة يعني إيجابية، وما فعلته وما فعله الأخ أبو جلال يشكل يعني نقطة إيجابية وتعليم لكل زوج الحياة بطريق عملي كيف يوصل فكرته إلى زوجته أو إلى الآخرين.
نعم أيضا من الرسالة القصيرة التي وصلتنا اليوم، يعني وفي هذا الإطار رسالة تقول أحيانا الزوج يمنع دخول أحد إلى منزله من أقربائها، يعني من أقرباء الزوجة بدوافع غير مرضية. يعني ما تعليقك دكتور؟
يعني ستحاول هذه الزوجة معالجة المرض، يعني دخول هذا عرض، وأنت تقولين بأن المرض الأساسي غير مرضي، فأنت حاولي أن تعالجي المرض للعرض. دعينا من دخول هؤلاء الأشخاص أو عدم دخولهم لندعها جانبا، لا يريد الدخول فلا يدخلون. لكن الآن نأتي إلى معالجة المرض، موضوع الغيرة. إذا أثنيت على زوجك، إذا هو لماذا يغار من الآخرين؟ يغار مثلا لأنهم يملكون مواصفات أفضل، إمكانات أفضل. فأنت إذا أثنيت على زوجك، إذا أبرزت عنده النقاط الإيجابية، إذا تحدثت معه عن نقاط قوته، سيشعر بنفسه بأنه أيضا هو له منزلة وله مكانة تساوي مكانة الآخرين، ولعلها تذهب هذه الغيرة أو يذهب بعضها، ثم لا يشاهد غضاضة أو حرجا في إدخال آخرين إلى داره.
نعم أيضا رسالة قصيرة على 1767 تقول امرأة عذبت زوجها 40 سنة، وعندما مات صارت تبكي بشدة لأنها سمعت أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
هذه من الطرف، يعني يقولون نعم حتى تزيد عذابه في الدنيا والآخرة. على كل الميت الذي يعذب ببكاء أهله عليه يعذب إذا أوصى بهذا البكاء، إذا قال إذا أنا متت تبكوا علي 3 أيام، فهذا له سبب. والبكاء المنهي عنه ليس مجرد الدمعة التي تنزل أو الغصة التي تأتي في حلق الإنسان، لكن المراد النوح. إذا ناحت وصرخت النساء والرجال، هذا هم يحاسبون، وثم أيضا كمان إذا هو أوصى بهذا الأمر أيضا هو يحاسب.
بس قلبه مليان يعني.
نعم.
أيضا سنتابع معك دكتور. نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 4465564447006 والاتصال من أي هاتف خليوي ورسائل قصيرة على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نتابع وإياكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. نذكركم بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالمشاركة معنا 4465564447016، وأيضا من أي هاتف خليوي والرسائل قصيرة على الرقم 1767. ومعنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أحكي مع
فضلي.
بدي أسأل سؤال شان تعليم الفتاة بعد صف التاسع. في ناس عنا هون ما بيحبوا يحبذوا إنه يكملوا التعليم لبعد صف التاسع. بس المشكلة اللي صايرة بين الرجال ومرته إنه هي بدها تكملها بمدرسة عادية وهو لا، فتروح تسجلها من أفا ما بقى. يعني مفروض هو شلون الوسيلة للإقناع إنه مفروض يقتنع.
تمام. في سؤال تاني أختي الكريمة؟
لا. بس هيك.
تفضل دكتور. يعني الاختلاف على تعليم الفتاة يعني.
نعم نعم. هو إذا قالت هي بعد التاسع، يعني طالبة صف التاسع عمره 14 سنة أو 15 سنة، فتزويج فتاة بهذا العمر يعني هو باكر عليها أصلا، يعني في زواج، إلا إذا كنا نتكلم، كانت الأخت تتكلم عن الأب، يعني مثلا الأم تريد أن تتابع لابنتها في التعليم، الأب لا يريد. إذا كنت تريدين هذا الأمر وكنت أم المتكلمة أو السامعة الآن تسمع هي أم، لابد أن نعاود يعني المدارسة والمناقشة والحديث مع هذا الأب وإظهار فوائد المدارس والدراسة. وإذا كان له أصدقاء من المتعلمين أو له أستاذ متعلم، لو يطلب إلى هذا الأستاذ أن يذكره بهذا الأمر، أو أصدقائه العقلاء في هذه المسألة، أو واحد من أهله أيضا ممكن أن يساعدنا، والد الزوج والدة الزوج ممكن أن تساعدنا في أن يدعم ابنته في مسألة التعليم. ويا أيها الآباء، مهما استطعتم أن تعلموا بناتكم فهذا قوة للبنت، وأنت مطلوب منك شرعا أن تجعل أن تعين ابنتك على كل شيء فيه خير لها في الدنيا وفي الآخرة. فأعتقد بأن هذه اللي تتكلم كانت تتكلم عن زوجة تريد أن تقنع زوجها في أن يتم لابنته يعني التعليم، فهذا هو الجواب.
نعم. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
من معي؟
معك نور.
أهلا وسهلا فيك نور، تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
أنا دكتور حابة سؤالي على هالشكل الثاني، أنه هل الطلاق لما بيوقع رغم مثلا رفض أهل الفتاة الطلاق نهائيا، كان نهائيا رغم أنه العودة لهذا الزوج كانت يعني صعب الاستمرار معه، يعني مثلا كثير كان صعب الاستمرار معه، ورغم ذلك اهل الفتاة كانوا عم يعني كانوا يقدموا له عروض لهذا الزوج انه لا، انه ما بدنا مثلا نخرب البيت، ما كذا ما بدنا، وبس الزوج ضعيف شخصيا ما بيقدر يعني يعمل شيء، ورغم انه عودة بنته لهذا الزوج كان جدا يعني صعب، يعني الحياة بدها تستمر معه بس في نوع من الذل يعني. لا بس انا سؤالي انه هالطلاق لما بيوقع انه هو بيكون الله كاتبه، يعني انه الاهل، انا لاحظت انه اهل الفتاة قديش حاولوا مع هالزوج لكن كأنه القضاء او القدر مثلا مكتوب انه يتم الفصل بين هالزوجين. فيعني الفتاة كتير مرت بحالة يعني ازمة نفسية، ورغم انه هي مظلومة، انه انا مثلا يعني كتير عملت استخارة لله وكذا مرة وحاولت وكذا، لكن ولا يعني ما حسيت انه بالعكس حسيت الله عم ييسر الامور، كل مرة بسرعة عم تمشي كانت الامور لحتى تم الزواج يعني. وبعد الزواج بين انه يعني ملان بس مساوي الزوج، بس ضعف شخصية طبعا فقط يعني، بس كتير يعني كانت تسكني عند أهله وضعف شخصية مميت، يعني أخته يعني تتحكم فيه يعني بشكل لا يوصف يعني. فهذا الشيء اللي يعني ساوى أحباط عندها، هلا هي دايما بتحكي مع حالها أنه يا ترى الله مثلا أنه لهيك خطر لي، يعني أنا كتير عملت استخارة وإجاني قبل منه كتير وكذا، وأنا مالي يعني أنه كتير أنا مع الله يعني اللي صلة مع الله، بس مثل لهيك أنا صار مني. وهذا الشيء يعني انا بس بدي اتاكد انه الطلاق هو بس لانه الله كاتبه، يعني كيف يقولوا انه الخيره انه اذا تم الانفصال فالخيره فيما اختاره الله.
طيب شكرا كثير لاتصالك اخت نور، بعتقد انه الفكره وصلت دكتور لحضرتك.
بدايه ايها الاخوه والاخوات، لا يجري شيء في هذا الكون الا بقدر الله وقضائه، لكن بعض العلماء قالوا نحن نصنع القدر. يعني انا عندما ادرس واجتهد فأنا أتوجه باتجاه النجاح، أما عندما مثلا أضيع الأوقات وأضيع ساعات الامتحان أتجه نحو الرسوب. الرسوب أو النجاح هو قدر الله تعالى، لكن أنا الذي اتجهت نحو هذا القدر. عندما أعمل وأنزل إلى عملي بساعات باكرة وأسأل كيف ينمو العمل وتأتيني أرزاق كبيرة، أيضا أنا الذي يعني اتجهت بهذا القدر نحو نفسي. الزوجة عندما تحافظ على زوجها والزوج يحافظ على زوجته وتستمر الحياة الزوجية، هذا قدر، لكن هما اتجها باتجاه هذا القدر. وعندما يكون هناك مشاكل كبيرة من الزوج لا تطاق أو مشاكل كبيرة من الزوجة لا تطاق ويحدث طلاق، فهما اتجها، الطلاق قدر من الله تعالى، لكن هما اتجها بهذا الاتجاه. لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره، لكن نحن الذين نمشي باتجاه خير هذا القدر أو عدم خيره. أما موضوع بأن امرأة طلقت من زوج وهي لا تريد أبدا أن ترجع إليه وعندها أسباب معتبرة وأهلها يطلبون إليه أن يعود، فهي تستطيع هذه الزوجة أن لا توافق، لكن على أساس أن يكون قرارها صائبا وصحيحا وصوابا بأنه فعلا غير مناسب على الإطلاق هذا الإنسان. فهي تقول بأنه الحمد لله ما رجع هذا الزوج واستمر هذا الطلاق. طيب إن شاء الله يكون هذا الأمر باتجاه الخير. أما بقي فقرة ثالثة، أنه أنا عملت استخارة ثم تزوجت، طلع الزوج ليس جيدا. فالإنسان المسلم في هذه الحياة يبتلى، أحيانا إنسان مسلم يبتلى بمرض شديد له أو لأرحامه. لماذا؟ لأجل أن ترفع له درجات ولأجل أن يتدرب على الصبر وتحمل الشدائد ولكي يحول هذه الشدائد إلى رفعة وإلى مكان يعني مناصب عالية. أنا أسمع أن أبا العلاء المعري مع قوته في الشعر العربي كان أعمى، ونحن نسمع بأن أديسون مخترع المصباح الكهربائي حاول 10,000 محاولة في صناعة المصباح الكهربائي ثم فشل، وأنا أسمع بأن بيتهوفن كان أصم لا يسمع. إذن هناك أناس، وهناك أناس مقعدون، هناك عالم من علماء المسلمين اسمه ابن الأثير الجزري ألف كتبا ما زالت إلى الآن من 700 سنة نحن نفيد منها، والرجل كان مقعدا. وهناك الآن برامج تعرض لنا أشخاصا في حياتنا نشاهدهم بدون أيدي أو بدون أقدام أو حتى بدون بصر، لكن يبلغون منازل عالية في هذه الحياة. فأنت من الأزمة لابد أن تسقل نفسك لتصنع من الأزمة رفعة. فالإنسان المؤمن يبتلى حينا بمرض وحينا بضائقة وحينا يعني زوج صعب وحينا بزوج صعبة. وإذا كنت بطلا، إذا كنت بطلة، اصنعي من هذه الأزمة مادة رفيعة ترفعك في الدنيا وفي الآخرة.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد مع الاتصالات. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. على ما يبدو أن الاتصال انقطع، سنذكر الإخوة المستمعين بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106 وعلى 1767 من أي هاتف خليوي لإرسال الرسائل القصيرة، وأيضا الاتصالات من الهواتف المحمولة. نتابع مع الرسائل القصيرة. دكتور، رسالة قصيرة تقول يعني يرجى الحديث عن غلاء المهور من زهير.
فيما يظهر أن هذا الأمر أظن كل حلقتين إلا ما يأتي يعني رسائل جديدة من شباب أو من فتيات، ما جاء كله، جاء من شباب يعني يريدون الزواج. لذلك هذه الرسائل أظن صارت واضحة، بس أرجوكم بالفعل، أرجوكم يا أولياء الأمور، يا من عندك فتاة، عندك بنت، عندك أخت يأتيها الخاطبون، يا أخي نحن نريد أن نساعد الشباب أن يتزوجوا. الأمر ليس مرتبطا فقط بغلاء المهور، بكل ما يتعلق بأمر الزواج. يا أخي الآن أنت ترى بعينيك وتسمع بأذنيك، تأمين البيت صعب جدا، تأمين مفروشات البيت صعب جدا، تأمين الدخل الشهري الذي يكفي عائلة فيه أيضا يعني ليس بالسهل. فأرجوك أن تساعد ابنتك، أن تساعد هذا القادم للزواج من ابنتك على هذا الأمر. وأنت أيتها الأم، وليس عبرة يعني إذا كان أنا مهر بنتي مليون، لما مليونين، لما 10 مليون، لكن زوج ابنتي كان إنسانا سيئا، ما معنى هذا الرقم؟ لا يعني شيئا، والله يفطر قلبك في كل لحظة وفي كل ساعة، ولعله غدا يكارهها ويزيد في إيذائها حتى تقول له لا أريد منك شيئا، طلقني وانصرف. إذا كان زوج ابنتك إنسانا يخاف من الله وإنسانا كريما تحققت فيه صفات اختيار الزوج، فالمغنم هذا وليس المغنم مغنما ماديا.
نعم، أيضا سنتابع مع الاتصالات. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
الله يخليك يا ندى الحلو.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
أهلا فيك فضيلة الشيخ. أنا يعني عايشة بمنطقة من ضواحي الشام، دائما زوجي بيقول لي مثلا لا تختلطي بالجيران هنا وهيك، انا معاه يعني ما برفض اي حكي معه. في عنا جيران هون كتير يعني اوادم وهيك، يعني اجت صارت لعندي عده مرات وهو لا تروحي، هو من داعي انه مو جماعه مناح، بالعكس كتير الجماعه اوادم وهيك، بس انه لا انه عاشري ناس لا من الشام مثلنا هيك، يعني من هذا المنطلق، بس مو من منطلق انه الجماعه مو اوادم او شيء. بقى أنا رافضة هذا الشيء، ودائما بقول له إنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان أصحابه وأول ما ننضموا للدعوة هن العبيد وال
صحيح.
بقى ما بعرف شو بدي أعمل معه مشان هالشغلة.
أنتم متزوجون من جديد؟
صرنا سنتين.
طيب إن شاء الله يأتيك الجواب.
ودائما فضيلة الشيخ إنه دائما بتلاقي هيك في مشاكل على حياة ومظاهرة، بقى شو بدي أعمل مشان هالشغلة؟
نعم، فيما ظهر أن هذا الزوج وهو زوج كريم وزوج جيد، لكنه نعم يهتم بموضوع المظاهر وبالمسموعيات. على كل الأحوال بتقديري مع صحبتك له إن شاء الله داخل البيت في فترة الزواج يعني التي مضت والقادمة، وكثرة الأحاديث في هذه المسائل إن شاء الله يتغير شيء من تكوينته. نحن بالنتيجة يا أيها الإخوة كلنا من آدم وآدم من تراب، وكلنا بالحق نحتاج إلى بعضنا البعض، ولعلك تحتاج في ساعة معينة في لحظة معينة إلى طفل صغير ليعينك في مسألة. وما كان التمايز بين الناس لا بالألوان ولا بالأموال ولا بالأعراق، ولكن تمايزهم بالعلم والعمل الذي هو تقوى الله تعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على كل، إذا أنت أخذت بيد زوجك ومضيتم باتجاه مجالس العلم، أظن مع الوقت ستتهذب فيه هذه الخصلة. لكن مبدئيا بما أنه هو لا يحبك أو لا يحب لهؤلاء الجوار أن يدخلوا إلى البيت، أنت كما تفعلين ابقي على هذا الأمر، وأظن مع الأيام سيكتشف هو جودة جواره وحسن تعاملهم، ولعله هو الذي يدعوهم إن شاء الله إلى غداء أو إلى عشاء أو إلى سهرة عندكم في البيت، فيكون على طريق صحيح.
نعم، أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
حسين، بدي أحكي مع الدكتور. والله
تفضل حسين. تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، أنا صار لي فترة أنا ومرتي مفترية عن بعض، وبدي جامع المرة وما عم ترفض هي كثير، يعني بس عند الجماعة ما عم ترضى، يعني أنا أحاول أفكر في الأيام يطلقها.
طيب لا يا أخ حسين، لا نريد طلاقا بهذه المسألة، لأن الطلاق ليس حل المشكلة، ولكن هو الحقيقة هو هروب من هذه المشكلة. نحن نريد بس أن تتدارس أنت وزوجتك أو تتحدثوا في هذه المسألة، ربما تكون هي مريضة بمرض معين وبحاجة إلى معالجة دوائية مثلا أو طبية عند طبيبة نسائية، ربما تكون هي في حال في مشكلة نفسية معينة، بدنا نبحث يعني في هذا الأمر.
والله شعرين الحالة هي دكتور.
طيب يعني بدنا نبحث، هل يوجد مرض جسدي؟ هل يوجد مرض نفسي؟
طب أنا أقول لأختك على الدكتور يا بنت الحلال، فيك شيء يعني ما عم جاوب ما يبنوه.
متزوجون أنتم من قديم؟
صرنا سنتين.
سنتين، عندكم أولاد؟
ولد واحد.
طيب يعني بدنا تتدارس أنت وزوجتك، لأن هذا الأمر خاص بكما، في موضوع هل إذا انتفى المرض الجسدي وانتفى المرض النفسي، لابد كمان أن نراجع أنفسنا، يعني لعل مثلا زوجا آذى زوجته بكلام معين أو بإساءة جسدية معينة فجعلتها تهاب من هذا الأمر، فلا مانع أن تتدارسوا في هذا الأمر وتكرروا الحديث فيه. ثم الله عز وجل قال وقدموا لأنفسكم، يعني الكلمة اللطيفة، اللمس اللطيفة، الهدية الحسنة، كل هذه تقرب القلوب وتقرب هذه المسألة. فاجتهد يا أخ حسين في هذا الأمر ما استطعت، إن شاء الله يتم هذا الأمر. لكن عفوا أيضا الآن أنا سأخاطب الزوجات، هذه المسألة أيتها الأخوات الكريمات دقيقة جدا بالنسبة لكنا وبالنسبة لأزواجكن. فإذا كان هناك بعض الزوجات نعم عندها مشكلة معينة، لابد أن تتدارس مع زوجها في هذا الأمر ولا تمتنع عنه، لأن المرأة إذا باتت مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها، طبعا ما لم يكن هناك مرض أو حالة معينة هي التي منعتها من هذه المسألة. أما أن تتمنى عنه هكذا تشهيا فهذا الأمر لا يحسن بالمرأة الكريمة، بالزوجة الكريمة.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد أيضا مع الاتصالات والرسائل القصيرة، ولكن نذكر بأرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 والاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نتابع وإياكم مستمعينا الكرام مع الدكتور محمد خير الشعال استقبال اتصالاتكم والإجابة عليها. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من أهلا وسهلا فيك يا أخ طارق، تفضل.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
الله يبارك فيك يا رب. بس ممكن بعد إذنك بس توضح لنا أنه الإنسان مسير أم مخير؟ بس السؤال.
طيب يا أستاذ طارق، نحن الحديث في كل حلقات هذا البرنامج مرتبط بموضوع الحياة الزوجية، دورة تأهيلية للحياة الزوجية، فنحن نفضل أن تكون الأسئلة بهذا الاتجاه حتى لا نخرج عن محور هذه الحلقات. على كل الأحوال الإنسان في هذه الحياة مخير فيما يتعلق ب قراراته التي يتخذها في بيعه وشرائه ودراسته وإيمانه أو عدم إيمانه. طبعا هو مسير في أمور خارج عن سيطرته كدقات قلبه وحركات صدره وحركة معدته، هذه كلنا يعني مسيرون فيها. أما أنت مخير الحياة في كل شيء تذهب باتجاهه، ولذلك كلفك الله تعالى، لا يكلف الله إلا إنسانا حرا مخيرا، أما إذا كان مجبرا فإنه لا يكلف أصلا. نعم، نحن بالإجمال نحن مخيرون.
نعم، أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله أنا طلبت بنت لابني وتفاهموا الطرفين، وابني موفر فيه الأخلاق والجمال والعلم ومن كل النواحي. بعدين الأم، أنا عندي بيت 4 وصالون وبدي أفرج له غرفتين، مانعت الأم وما بتحمل اسم هي، قال ما في مجار أبدا أبدا يسكن، وأنا بدي إياه ينفصل عني، ابني ما عم يرضى، أنا مطلقة من 20 سنة، من 30 سنة. إيه وهيك يعني ما بتحمل اسم الأم، الأم البنت جامعية ومثقفة.
نعم.
وما وافقت بأي شكل، بده بيت خارج عني، ما يكون بعيد عني، هو ما عم يرضى يطلع عني. أنا أتمنى يطلع عني، ما عم يرضى، وقال لي بطلت أتزوج مشان ما يطلع عني. الأم ما بتحمل اسم بهالشيء، البنت وافقت بدها ابني.
بالطبع بالطبع يا خالي، بالطبع. الآن هذه أيضا رسالة عملية، يعني أنا شاكر لك، تصل إلى الأمهات، ولا شك أنت أم أيضا كمان تتحدثين يعني من عاطفة أم. والأم التي تمنع ابنتها من الزواج إلى بيت موجود فيه حماية، ما عليه، ما عليه أيتها الأخوات، من أين لشاب أن يأتي بثمن بيت؟ ثم هذا شاب أمه رعته 20 سنة وبقيت في خدمته ورعايته، ودارها واسعة وبإمكان أن يأخذ غرفتين على طرف هذه الدار، ما عليه أن تسكن ابنتي في تلك العائلة، خاصة إذا والعائلة كريمة وأديبة ومعروفة بالمحافظة على الأسرة. على كل، يا أمنا أم محمد، لا تحزني لهذا الأمر، والبنات غيرها كثر، وإن كنا نتمنى من أم هذه الفتاة أن لا تمانع في هذه المسألة، وسعادة ابنتك ليست في دارا ليست في دار مستقلة وفارهة، لكن سعادة ابنتك مع زوج يتقي الله تعالى فيها.
نعم، أيضا سنتابع مع الاتصالات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أنا أم كريم.
أهلا وسهلا.
أهلا فيك. بدي أسألك، هلأ أنا أخوي متزوج من اثنتين، الأولى القديمة يعني دائما صاروا يتخانقوا مع بعض كتير مشان موضوع الزواج ضرة وما ضرة وكذا. كل ما بيتخانقوا بيرمي عليها الطلاق، يعني عم يجعل الطلاق يمين، يعني مثل يمين السفهاء، يعني ما أنه رب العالمين قال ولا تجعلوا الله أرضة لأيمانكم. فكل ما بيتخانقوا بيرمي عليها طلاق، أنت طالق أنت طالق. فمرة يعني آخر مرة أنه عن هدوء وكذا قال لك يا بنت الحلال أنت طالق. فهي هلأ قاعدة عنده وعاملة عدة. طب بس تخلص العدة وين ده تروح بحالها؟ عندها ثلاث أولاد هي، هي مشترطة على أنه يتزوج يصطفل، بدها تضل عنده بالبيت بس مشان تربي الأولاد، بس مجرد أنه مربية لأولادها. يجوز هيك أنه تضل عنده؟
يجوز للمرأة إذا طلقت، طبعا أول شيء يجب على المرأة إذا طلقت أن تمضي عدتها في بيت زوجها، في بيت الزوج. فإذا انتهت العدة وهو مصر على الطلاق فلها أن تذهب إلى بيت أهلها مع أولادها. إذا ما كان عندها في بيت أهل واتفقت مع هذا المطلق أن تبقى هي داخل هذا البيت وترعى الأولاد، يجوز، لكن على أن لا يدخل إليها بيتها لأنه صار غريبا عنها. فهي تبقى جالسة، يعني كأنه رجل أراد أن يتصدق على امرأة عندها أولاد فاستأجر لها دارا وقال اسكني وارعي أولادك، لكن هو يبقى بعيدا وغريبا عنها، لا يدخل عليها ولا يخرج إليها لأنه صار مطلقا وانتهت العدة فصار رجلا غريبا.
طبعا يجوز لها واحدة.
طيب في هلأ إذا أراد أن يعيدها زوجة يخطبها، إذا انتهت العدة يخطبها خاطب جديد، يعني كأنه خاطب جديد، إذا وافقت تعود له زوجة إليه.
تمام.
أي نعم.
يعني بس طب يجوز أنه تضل عنده كزوج وزوجة بس يعطيها حقوق أو تعطيها ياخذ حقوق أو تعطيه حقوقها بدون ما يقرب عليها، بيصير هيك؟
لا، إذا
بالاتفاق مع بعض، يعني
إذا انتهت العدة صارت امرأة غريبة عنه، ما بيصير أن يدخل إليها ولا أن يخرج كرجل غريب. يعني لا يجوز الآن لأي رجل غريب أن يدخل إلى أي امرأة في بيتها إذا أعطاها مالا مثلا أو رعى أولادها.
هن بس منشان يعني يخلصوا من المشاكل، يعني
هذا هو الجواب أختي. يعني هو ممكن أن تبقى هي داخل البيت على أساس هو أن يخرج من ذلك البيت.
أيوة. شكرا. يعني خلص غريب هو.
طبعا.
تمام.
شكرا كثير لاتصالك أخت أم كريم. أيضا معنا آخر اتصال لهذا الصباح. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. على ما يبدو أن الاتصال انقطع. طبعا معنا مجموعة من الرسائل القصيرة. رسالة يعني سبق أيضا أجبنا على رسائل مثلها، ما حكم من جمع زوجته من الخلف باختصار دكتور؟ يعني
هو ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يكثر من الأعمال الصالحات ولا يرجع إلى هذا الذنب.
أيضا ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان وما كفارة ذلك؟
جائز إذا لم يودي إلى شيء أكبر منه كجماع.
أيضا يعني في رسالة ربما هي تعقيب على موضوع غلاء المهور، يعني تقول يعني هي مداخلة أن الفتاة الجميلة هي يعني من يغالي في المهور، أما الفتاة العادية الصالحة لا تطلب يعني هذا الأمر.
نعم، لذلك على الفتيات سواء مهما كنا يعني جميلات أو عالمات أو وجيهات أن يعتدلنا في هذه المسألة.
نعم، يعني دكتور حلقة اليوم انتهت إن شاء الله. اتصالات المستمعين لكل من لم نستطع الرد عليه والإجابة على أسئلته بإمكانه الاتصال في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء لنتابع هذا الحديث معك، وإن شاء الله سنبدأ في موضوع جديد
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.